كتاب معايير DSM-5 الدليل التشخيصي والإحصائي يغطي هذا التسجيل الصفحات من 262 حتى 271. تقديم مبادرة ضوء بصوت رولا الحسنية. اضطرابات الحركة المحدثة بالأدوية والتأثيرات الجانبية الأخرى للأدوية Medication-induced movement disorders and other adverse effects of medications. 1. تدبير الاضطرابات العقلية أو الحالات الطبية العامة بواسطة الأدوية. أدرجت اضطرابات الحركة المحدثة بالأدوية التالية بسبب أهميتها المتكررة في التشخيص التفريقي مع الاضطرابات العقلية. مثال: اضطراب القلق مقابل الزلز المحدث بمضادات الذهان، الكاتاتونيا الخبيثة مقابل متلازمة مضادات الذهان الخبيثة. وعلى الرغم أنه يجري وصف هذه الحالات بأنها محدثة بالأدوية، فمن الصعب غالباً إقامة علاقة سببية بين التعرض للدواء وحدوث اضطراب الحركة، خاصة وأن بعض اضطرابات الحركة هذه يحدث أيضاً في غياب التعرض للأدوية. إن الحالات والمشاكل المذكورة في هذا الفصل ليست من الاضطرابات العقلية. وعلى الرغم أن مصطلح نيرولبتيك قد أصبح بالياً لأنه يبرز استعداد الأدوية المضادة للذهان لإحداث حركات شاذة، وجرى استبداله بمصطلح مضادات الذهان في الكثير من السياقات، فهو لا يزال يستخدم هنا كونه يعد ملائماً. 1. الباركنسونية المحدثة بمضادات الذهان Neuroleptic Induced Parkinsonism J21.11 2. الباركنسونية المحدثة بأدوية أخرى Other Medication Induced Parkinsonism J21.19 إن الرعاش الباركنسوني أو الصلابة العضلية أو اللاحركية أكينيجا أي فقد الحركة أو صعوبة بدء الحركة أو بريدي كينيجا بطء الحركة يتطور خلال بضعة أسابيع من بدء إعطاء الأدوية مثلا مضادات الدهان أو رفع جرعتها أو بعد تخفيض دواء مستخدم في علاج الأعراض خارج الهرمية. 3. متلازمة مضادات الدهان الخبيثة J21.0 نيروليبتيك مالجينانت سيندروم. 4. خلل التوتر العضلي الحاد المحدث بالأدوية J24.02 Medication Induced Acute Dystonia. تتطور تقلصات شاذة مطولة في عضلات العيون والرأس أو العنق أو الأطراف أو الجذع خلال الأيام الأولى من بدء إعطاء الأدوية مضادات الذهان مثلا أو رفع جرعتها أو بعد تخفيض دواء مستخدم في علاج الأعراض خارج الهرمية. 5. الزلز الحاد المحدث بالأدوية J25.71 Medication Induced Acute Akathisia. شكاوي ذاتية بالتململ غالبا ما يرافقه حركات مفرطة يمكن ملاحظتها مثل حركات تململ للقدمين أو التمايل والتأرجح من قدم إلى أخرى أو المشي أو عدم القدرة على الجلوس بثبات تتطور خلال بضعة أسابيع من بدء إعطاء الأدوية مثلا مضادات الذهان أو رفع جرعتها أو بعد تخفيض دواء مستخدم في علاج الأعراض خارج الهرمية. 6. خلل الحركة الآجل J24.01 Tardive Dyskinesia. حركات رقصية الشكل أو كنعية لا إرادية تستمر بضعة أسابيع على الأقل تحدث عادة في اللسان أو القسم السفلي من الوجه أو الفك السفلي أو الأطراف ولكنها أحيانا قد تشمل البلعوم أو الحجاب الحاجز أو الجذع والتي تتطور مترافقة مع استعمال دواء مضاد للذهان لعدة شهور على الأقل قد تتطور الأعراض بعد فترة أقصر من استخدام الدواء لدى كبار السن وفي بعض المرضى قد تظهر حركات من هذا النوع بعد إيقاف وبعد تغيير أو تخفيض الجرعة من الأدوية المضادة للذهان وتسمى مثل هذه الحالة خلل الحركة الناشئ عن سحب الأدوية المضادة للذهان، لأن خلل الحركة الناشئ عادة عن سحب الأدوية يكون محددا زمنيا فيستمر أقل من 4-8 أسابيع. إن خلل الحركة الذي يستمر إلى ما بعد هذه الفترة يعد خلل الحركة الآجل. 7. خلل التوتر العضلي الآجل تارديف دستونيا G24.09. 8. الزلز الآجل تارديف أكاثيجا G25.71، المتلازمة الآجلة والتي تنطوي على أنواع أخرى من مشاكل الحركة مثل خلل التوتر أو الزلز، والتي تتميز بتأخر ظهورها في مسار العلاج واحتمال استمرارها من أشهر إلى سنوات حتى عند إيقاف أو تخفيض جرعات مضادات الذهان. 9. رعاش الوضع المحدث بالأدوية G25.1 Medication Induced Postural Tremor. رعاش ناعم أي في مجال 8-12 هرتز يحدث أثناء المحاولات الرامية إلى المحافظة على وضعية ما، وهو يحدث بالترافق مع استخدام الأدوية مثل الليثيوم مضادات الاكتئاب فالبروات، وهذا الرعاش يشبه الرعاش المشاهد في القلق واستعمال الكافيين والمنشطات الأخرى. 10. اضطراب حركة آخر محدث بالأدوية G25.79 Other Medication Induced Movement Disorder. هذه الفئة مخصصة لاضطرابات الحركة المحدثة دوائيا وغير المصنفة تحت أي من الاضطرابات النوعية المدرجة أعلاه. تتضمن الأمثلة 1. تظاهرات تشبه متلازمة مضادات الذهان الخبيثة مترافقة مع دواء من غير مضادات الذهان. 2. حالات آجلة أخرى محدثة بالأدوية. 11. متلازمة قطع مضادات الاكتئاب Antidepressant Discontinuation Syndrome Initial Encounter T43.205A تعرض بدني Subsequent Encounter T43.205D تعرض لاحق Sequelae T43.205S عقابيل. متلازمة قطع مضادات الاكتئاب هي مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تحدث بعد التوقف المفاجئ أو الخفض الملحوظ في الجرعة للأدوية المضادة للاكتئاب، والتي كانت تؤخذ بشكل مستمر لمدة شهر على الأقل. تبدأ الأعراض عادة خلال 2-4 أيام، وعادة ما تشمل تظاهرات حسية جسدية ومعرفية عاطفية محددة. ومن الأعراض الحسية الجسدية المتكررة والمذكورة عادة ومضاد من الأضواء، أحاسيس صدمة كهربائية، الغثيان وفرط الاستجابة للضوضاء أو الأضواء، مشاعر من القلق والرهبة غير المحددة. تخف الأعراض عن طريق إعادة استعمال نفس الدواء أو بعد بدء استخدام دواء آخر ذو آلية علاجية مشابهة. على سبيل المثال، أعراض الانقطاع بعد سحب دواء من مثبطات عود التقاط السيروتونين نورا بينفيرين يمكن تخفيفها من خلال البدء بمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة لتتناسب الأعراض مع متلازمة قطع مضادات الاكتئاب، فلا ينبغي أن تكون قد وجدت قبل تخفيض الجرعة من مضادات الاكتئاب، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي آخر مثل نوبة هوس أو تحت هوس، الانسمام بمادة، سحب مادة واضطراب الأعراض الجسدية. 12. تأثير جانبي آخر لدواء Other Adverse Effect of Medication T50.905A تعرض بدني T50.905D تعرض لاحق T50.905S عقابيل. تستخدم هذه الفئة لتسجيل تأثيرات دواء ما عدا الأعراض الحركية عندما تصبح هذه التأثيرات الجانبية مركزا للاهتمام السريري. من الأمثلة انخفاض ضغط شديد، اللانظميات القلبية، انتصاب القضيب المستمر بريابزم. حالات أخرى قد تكون محوراً للاهتمام السريري. يغطي هذا النقاش الحالات والمشاكل الأخرى التي قد تكون محطاً للاهتمام السريري أو التي قد تؤثر على التشخيص أو المآل أو العلاج من اضطراب عقلي عند المريض. يمكن إدراج هذه الحالات في السجلات الطبية كمعلومات مفيدة عن الظروف التي قد تؤثر على رعاية المريض، بغض النظر عن صلتها بالزيارة الحالية. إن الحالات والمشاكل المذكورة في هذا الفصل ليست اضطرابات عقلية. إن المقصود من تضمين هذه الحالات في الدليل الخامس هو للفت الانتباه إلى نطاق من المسائل الإضافية والتي قد تواجه في الممارسة السريرية الروتينية، وتوفير قائمة منهجية قد تكون مفيدة للأطباء في توثيق هذه المسائل. 1- مشاكل العلاقات. إن العلاقات الرئيسية وخصوصا العلاقات الحميمة مع الشريك البالغ وعلاقات الطفل مع الوالد مقدم الرعاية يكون لها تأثير كبير على صحة الأفراد في هذه العلاقات. هذه العلاقات قد تكون معززة للصحة أو وقائية، محايدة أو مؤذية للصحة. وفي الحالات المتطرفة يمكن أن تترافق هذه العلاقات الوثيقة مع إساءة المعاملة أو الإهمال، والذي يترتب عليه عواقب كبيرة طبية ونفسية بالنسبة للفرد المتضرر. وقد تصبح مشكلة العلاقة في مركز الاهتمام السريري إما لأن الفرد يسعى للرعاية الصحية بسببها أو بسبب تأثيرها على مسار ومآل أو علاج الاضطراب العقلي أو الطبي للفرد. 1- مشكلة علاقة والد طفل زد 62.820. لهذه الفئة فمصطلح الوالد يستخدم للإشارة إلى أحد مقدمي الرعاية الأساسيين للطفل، والذي قد يكون والداً بيولوجياً بالتبني أو حاضنة، أو قد يكون قريب آخر مثل الجد، والذي يقوم بالدور الوالدي للطفل. ينبغي أن تستخدم هذه الفئة عندما يكون المحور الرئيسي للاهتمام السريري لمعالجة نوعية العلاقة بين والد طفل، أو عندما تكون نوعية العلاقة بين والد طفل تؤثر على مسار ومآل أو علاج الاضطراب العقلي أو الطبي للفرد. ترتبط عادة مشاكل العلاقة بين والد طفل بتدني الأداء في المجالات السلوكية والإدراكية الوجدانية. أمثلة من المشاكل السلوكية تشمل عدم كفاية الرقابة الوالدية أو عدم كفاية التشارك مع الطفل، الحماية المفرطة الوالدين، ضغط الوالدين المفرط، جدل الذي قد يتصاعد، تهديد بالعنف الجسدي، وتجنب حل المشاكل. قد تتضمن مشاكل الإدراك، التوقع السلبي لنوايا الطرف الآخر، العداوة أو لوم الآخر، ومشاعر النفور غير المبررة. قد تتضمن المشكلات العاطفية، مشاعر الحزن واللامبالاة أو الغضب إزاء الفرد الآخر في هذه العلاقة. فينبغي للطبيب أن يأخذ بالاعتبار الاحتياجات التطورية للطفل والسياق الثقافي. مشكلة علاقة مع شقيق زد 62.891. ينبغي أن تستخدم هذه الفئة عندما يكون محور الاهتمام السريري هو نمط من التفاعل بين الأخوة، والذي يقترن بضعف كبير في الأداء للفرد أو الأسرة أو مع تطور الأعراض عند واحد أو أكثر من الأخوة، وتؤثر على مسار ومآل أو علاج الاضطراب العقلي أو الطبي للأخ. هذه الفئة يمكن أن تستخدم إما للأطفال أو البالغين إذا كان التركيز على العلاقة الأخوية، ويشمل الأخوة في هذا السياق إما الأخ الكامل أو نصف الأخ أو الأخ المتبنى. التنشئة بعيدا عن الوالدين زد 62.29. ينبغي أن تستخدم هذه الفئة عندما يكون التركيز الرئيسي للاهتمام السريري يتعلق بشؤون طفل ينشأ بعيدا عن والديه، أو عندما تؤثر هذه التنشئة المنفصلة على المسار التشخيص أو العلاج من اضطراب عقلي أو الحالات الطبية الأخرى. يمكن أن يكون الطفل تحت وصاية الدولة أو وضع في رعاية الأقارب أو الحضانة، ويمكن أيضا أن يكون من الذين يعيشون في منزل أحد الأقارب، أو مع الأصدقاء، والذي ليس مفوضا من المحاكم الإلزامية للتنشئة خارج المنزل. كما تشمل مشاكل الأطفال الذين يعيشون في منزل جماعي أو دار للأيتام. تستثني هذه الفئة القضايا المتعلقة بالأطفال في المدارس الداخلية Z 59.3، الطفل المتضرر من مشاكل العلاقة بين الوالدين Z 62.898. هذه الفئة ينبغي أن تستخدم عندما يكون محور الاهتمام السريري هو الآثار السلبية لعلاقة الوالدين السيئة، على سبيل المثال مستويات عالية من الصراع، الإحباط أو الامتهان على الطفل في الأسرة، بما في ذلك الآثار المؤدية إلى الاضطرابات العقلية أو الطبية الأخرى للطفل. 2. مشاكل أخرى ذات صلة بمجموعة الدعم الأساسية: الإحباط في العلاقة مع الزوج أو الشريك الحميم Z 63.0. ينبغي أن تستخدم هذه الفئة عندما يكون التركيز الرئيسي للاتصال السريري يتعلق بحل لنوعية العلاقة الحميمة مع الزوج أو الشريك، أو عندما تؤثر نوعية تلك العلاقة على المسار التشخيص أو العلاج من اضطراب عقلي أو الحالات الطبية الأخرى. يمكن للشركاء أن يكونوا من نفس الجندر أو من جندرين مختلفين. عادة ما ترتبط مشاكل العلاقات مع ضعف الأداء في المجالات السلوكية والمعرفية أو الوجدانية. الأمثلة من المشاكل السلوكية تشمل صعوبة حل الخلاف والانسحاب أو الانخراط الزائد، المشاكل في الإدراك يمكن أن تظهر كتوقعات سلبية مزمنة لنوايا الطرف الآخر أو تجاهل السلوكيات الإيجابية للشريك، المشاكل العاطفية تشمل الحزن المزمن واللامبالاة أو الغضب من الشريك الآخر، تمزق الأسرة بسبب الانفصال أو الطلاق Z 63.5. ينبغي أن تستخدم هذه الفئة عندما يعيش الشركاء في علاقة حميمة بالغة بعيدا عن بعضهم بسبب مشاكل في العلاقة، أو يسعون قدما في إجراءات الطلاق. ارتفاع درجة التعبير عن العاطفة داخل الأسرة Z 63.8. العاطفة المعبر عنها هو اصطلاح يتم استخدامه كمقياس نوعي لكمية العاطفة والعداء والتورط العاطفي الزائد والنقد الموجه نحو أحد أفراد الأسرة، والمعروف كمريض واضح في البيئة الأسرية. ينبغي أن تستخدم هذه الفئة عندما يكون ارتفاع درجة التعبير عن العاطفة هو محور الاهتمام السريري، أو يؤثر على المسار التشخيص أو العلاج لاضطرابات أفراد الأسرة العقلية أو الطبية الأخرى. حزن الحداد غير المختلط Z 63.4. هذه الفئة يمكن استخدامها عندما يكون محور الاهتمام السريري هو رد فعل طبيعي لوفاة شخص محبوب كجزء من رد فعلهم لهذه الخسارة، فبعض الأفراد المفجوعين يبدون بعض الأعراض المميزة لنوبة الاكتئاب الجسيم، فعلى سبيل المثال مشاعر من الحزن وما يرتبط بها من أعراض مثل الأرق وفقدان الشهية وخسارة الوزن. عادة ما يرى المفجوعين أن المزاج المكتئب هو حالة طبيعية، على الرغم من أن الفرد قد يسعى للحصول على مساعدة متخصصة للتخفيف من الأعراض المصاحبة مثل الأرق وفقدان الشهية. إن المدة والتعبير عن حالة الحداد الطبيعية تختلف اختلافا كبيرا بين المجموعات الثقافية المختلفة. يوجد المزيد من التوجيه لتمييز حزن الحداد عن النوبة الاكتئابية في معايير نوبة اكتئاب جسيم. 2. سوء المعاملة والإهمال Abuse and Neglect. إن سوء المعاملة من قبل أحد أفراد الأسرة، على سبيل المثال مقدم الرعاية، شريك حميم بالغ، أو عن طريق آخرين من غير الأقرباء، يمكن أن يكون هو مجال التركيز السريري الحالي، أو أن سوء المعاملة هذا يمكن أن يكون عاملاً تاماً في تقييم وعلاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو طبية أخرى. بسبب الآثار القانونية المترتبة على سوء المعاملة والإهمال، فينبغي توخي الحذر في تقييم هذه الشروط وتعيين هذه الرموز. إن وجود تاريخ سابق للإساءة أو الإهمال يمكن أن يؤثر على التشخيص والاستجابة للعلاج في عدد من الاضطرابات العقلية، وربما أيضاً تجدر الإشارة إليه إلى جانب التشخيص، وذلك في الأقسام التي سيرد ذكرها بعد قليل، بالإضافة إلى القوائم التي قد تكون مؤكدة أو مشتبه فيها لحوادث سوء المعاملة أو الإهمال، وتستعمل رموز أخرى إذا كانت المواجهة السريرية الحالية لتوفير خدمات الصحة العقلية إما للضحية أو لمرتكب الإساءة أو الإهمال. ويوجد رمز منفصل أيضاً لتعيين تاريخ سابق من سوء المعاملة أو الإهمال. 1- مشاكل إساءة معاملة الطفل وأهماله. الإساءة الجسدية للطفل. الإساءة الجسدية للطفل هي الأذى الجسدي غير الناتج عن حادث، والتي تتراوح عن كدمات طفيفة لكسور شديدة أو الوفاة، التي تحدث كنتيجة للكم والضرب والركل والعض والهز والرمي والطعن والخنق والضرب بواسطة اليد والعصا والحزام أو شيء آخر، الحرق أو أي طريقة أخرى والمستعملة من أحد الوالدين أو مقدم الرعاية أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين عن الطفل. ويعتبر هذا الأذى إساءة معاملة بغض النظر عن نية مقدم الرعاية في أذية الطفل. العقاب البدني مثل الصفع أو الضرب على المؤخرة لا يعتبر إساءة طالما أنه معقول ولا يسبب أي إصابات جسدية للطفل. الرموز التشخيصية: الإساءة الجسدية المؤكدة للطفل D74.12XA المقابلة الأولية، D74.12XD المقابلة اللاحقة. الإساءة الجسدية المشتبه فيها للطفل D76.12XA المقابلة الأولية، D76.12XD المقابلة اللاحقة. الحالات الأخرى المتعلقة بالإساءة الجسدية للطفل Z69.010 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لطفل ضحية إساءة المعاملة من والد، Z69.020 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لطفل ضحية إساءة المعاملة من غير الوالد، Z62.810 قصة شخصية تاريخ سابق للإساءة الجسدية في الطفولة، Z69.011 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لوالد مرتكب إساءة المعاملة للطفل، Z62.021 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لشخص غير الوالد مرتكب إساءة المعاملة للطفل. الاعتداء الجنسي على الأطفال: الاعتداء الجنسي على الأطفال يشمل أي فعل جنسي يتضمن طفلاً والذي يهدف إلى تحقيق الإشباع الجنسي عند أحد الوالدين، مقدم الرعاية أو غيرهم من الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية الطفل. ويشمل الاعتداء الجنسي أنشطة مثل مداعبة الأعضاء التناسلية للطفل، العلاج وسفاح المحارم والاغتصاب واللواط والتعرض غير اللائق. ويشمل الاعتداء الجنسي أيضا استغلال الطفل الجنسي دون اتصال من قبل أحد الوالدين أو مقدم الرعاية، على سبيل المثال إجبار الطفل أو خداعه، إغواءه، تهديده أو الضغط عليه للمشاركة في أفعال تهدف لتحقيق الإشباع الجنسي للآخرين دون الاتصال الجسدي المباشر بين الطفل والشخص المعتدي. الاعتداء الجنسي المؤكد على الأطفال T74.22XA المقابلة الأولية، T74.22XD المقابلة اللاحقة. الاعتداء الجنسي المشتبه بحصوله على الأطفال تي 76.22 XA المقابلة الأولية، تي 76.22 XD المقابلة اللاحقة. الحالات الأخرى المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، زد 69.010 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لطفل ضحية للاعتداء الجنسي من والد، زد 69.020 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لطفل ضحية للاعتداء الجنسي من غير الوالد، زد 62.110 قصة شخصية تاريخ سابق للاعتداء الجنسي في الطفولة، زد 69.011 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لوالد مرتكب للاعتداء الجنسي على طفل، زد 69.021 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لغير الوالد مرتكب للاعتداء الجنسي على طفل. إهمال الطفل، ويعرف إهمال الطفل بأنه أي فعل مشين مؤكد أو مشتبه فيه من السهو من قبل أحد والدي الطفل أو مقدمي الرعاية الأخرى، مما يحرم الطفل من الاحتياجات الأساسية المناسبة للفئة العمرية، وبالتالي يؤدي أو يحمل احتمالية منطقية للتسبب بالأذى الجسدي أو النفسي للطفل. إهمال الطفل يشمل التخلي عنه وعدم وجود الإشراف المناسب، الفشل في تحقيق احتياجات الطفل العاطفية أو النفسية اللازمة، والفشل في توفير لوازم التعليم والرعاية الطبية والغذاء والمأوى أو الملابس. إهمال الطفل مؤكد، تي 74.02 XA اللقاء الأولي، تي 74.02 XD اللقاء اللاحق. إهمال الطفل مشتبه به، تي 76.02 XA اللقاء الأولي، تي 76.02 XD اللقاء اللاحق. الظروف الأخرى ذات الصلة بإهمال الطفل، زد 69.010 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لطفل ضحية إهمال من والد، زد 69.020 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لطفل ضحية إهمال من غير الوالد، زد 62.812 قصة شخصية تاريخ سابق للإهمال في مرحلة الطفولة، زد 69.011 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لوالد مرتكب لإهمال طفل، زد 69.021 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لغير الوالد والمرتكب لإهمال طفل. الإيذاء النفسي للطفل، الإيذاء النفسي للطفل هو الأفعال اللفظية أو الرمزية اللاعرضية من قبل أحد الوالدين أو مقدم الرعاية، مما يؤدي أو يحمل احتمالية منطقية للتسبب بالأذى النفسي الكبير للطفل. لا تتضمن هذه الفئة الأفعال المسيئة الجسدية والجنسية. أمثلة من الإيذاء النفسي للطفل: التوبيخ، الحط من قيمة الطفل أو الإدلال والإهانة للطفل، تهديد الأطفال بالإيذاء أو التخلي أو التهديد بأن المتهم المزعوم سوف يؤذي، يتخلى عن الأشخاص أو الأشياء التي تهم الطفل، تقييد الأطفال عن طريق ربط ذراعي الطفل أو الساقين معا أو تقييد الطفل إلى قطعة من الأثاث أو حبس الطفل في منطقة صغيرة مغلقة على سبيل المثال خزانة، وإلقاء المسؤولية المشين على الطفل، إجبار الطفل على إلحاق الألم بنفسه أو نفسها، أو التأديب المفرط للطفل أي بتواتر مرتفع جدا من حيث المدة أو الزمن وحتى إن لم يكن في مستوى الاعتداء الجسدي من خلال الوسائل المادية أو غير المادية. الإيذاء النفسي للطفل المؤكد، تي 74.32 XA اللقاء الأولي، تي 74.32 XD اللقاء اللاحق. الإيذاء النفسي للطفل المشتبه فيه، T76.32 XA اللقاء الأولي، T76.32 XD اللقاء اللاحق. الظروف الأخرى ذات الصلة بالإيذاء النفسي للطفل، Z69.010 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لطفل ضحية الإيذاء النفسي من والد، Z69.020 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لطفل ضحية الإيذاء النفسي من غير الوالد، Z62.811 قصة شخصية تاريخ سابق للإيذاء النفسي في مرحلة الطفولة، Z69.011 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لوالد مرتكب الإيذاء النفسي لطفل، Z69.021 المقابلة للحصول على خدمات الصحة العقلية لغير الوالد مرتكب الإيذاء النفسي لطفل. نهاية التسجيل.